الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
قال العلامة السعدي رحمه الله في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، قال: باب الاستنجاء وأداب قضاء الحاجة. هذا الباب في ذكر ما يتعلق بآداب دخول الخلاء، وما الذي ينبغي أن يكون أن يفعله المسلم إذا أراد قضاء حاجته. فقوله باب الاستنجاء، الاستنجاء يعني إزالة الأذى بالماء، إزالة الأذى بالماء، والاستجمار إزالة الأذى بالحجار كما سيأتي. وقوله آداب قضاء الحاجة، قضاء الحاجة كناية عن البول والغائط، كناية عن البول والغائط، نعم. وقد يعبر عنه بآداب الاستطابة مثلا، كما جاء في الحديث: إذا أتى أحدكم الخلاء فليستطب بثلاثة أحجار. وكلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد، لكن التعبير منهم من يعبر بهذا اللفظ، منهم من يعبر باللفظ الآخر مما ورد في الأحاديث. والمراد بها كما سمعنا الكناية عما يستقبح من ذكر البول الغائط ونحوها. وهذا أسلوب يعني من أساليب اللغة العربية، تكنية الشيء الذي يستقبح بلفظ بعيد عن ذلك. فلما كان ذكر البول والغائط شيء يستقبح، كني عنه بقضاء الحاجة أو الاستطابة ونحو ذلك من الألفاظ. ولذلك يعني في القرآن لما ذكر الله عز وجل أمر الجماع كنا عنه بالملامسة، قال: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. وقضاء الحاجة لها آداب، وهذه الشريعة العظيمة لكمالها لم تترك شيء مما يحتاج له الناس إلا وبينته، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. فما من خير إلا ودلنا عليه عليه الصلاة والسلام، وما من شر والله إلا وحذرنا منه، حتى ما يتعلق بآداب قضاء الحاجة والخلاء. لهذا جاء في مسلم حديث سلمان أن يهودي قال له: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراء. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم. فهذا من كمال هذه الشريعة. قال: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. يقول رحمه الله: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى. وتقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء واستحباب ذلك لم يرد في شيء من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يعني قد يستدل بذلك بعموم الأدلة التي فيها استحباب تقديم اليمين فيما هو من المكرمات وتقديم اليسرى في عكس ذلك، كحديث عائشة في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وهكذا أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس النعل بدأ باليمنى، وإذا نزع بدأ باليسرى. هذه أدلة عامة، لكن كونه يدخل الخلاء فيدخل بالقدم اليسرى هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. واستحباب مثل ذلك يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فما دام أنه لم يثبت فيكون دخول الخلاء بالقدم اليسرى يعني من الأمور الجائزة، وهكذا أيضا باليمنى لو دخل باليمنى كذلك ما عليه شيء لعدم وجود دليل يدل على المنع. لكن لو أخذ بعموم الأدلة التي فيها استحباب تقديم اليمنى في المكرمات واليسرى على عكس ذلك فيقال مثلا لا بأس أن يدخل باليسرى ويخرج باليمنى فلا بأس بذلك، لكن أمر الاستحباب يحتاج إلى يعني دليل يدل عليه. قال ويقول بسم الله يعني عند دخوله الخلاء. وورد هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. لكن هذا الحديث ضعيف، فيه الحكم بن عبد الله وهو ضعيف مجهول، وفيه عن عنعنة بإسحاق السبيعي وله شواهد لكنها ضعيفة ضعيفة جدا. نعم، وعلى هذا فلم يثبت ذكر البسملة عند دخول الخلاء. قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل يعني يستمر على ذلك أو غالب أحواله إذا دخل الخلاء أنه يأتي بهذا الدعاء أنه يأتي بهذا الدعاء. كان إذا دخل الخلاء، إذا دخل يعني هل يأتي بهذا الدعاء بعد الدخول أو المراد إذا دخل إذا أراد الدخول؟ الثاني، المراد إذا أراد الدخول، فيأتي بهذا الدعاء قبل الدخول. ومثله قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، المراد إذا أردت القراءة وليس الاستعاذة بعد الشروع في القراءة. نعم، وجاء في رواية لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد دخول الخلاء إذا أراد دخول الخلاء. ذكر البخاري في صحيح معلقا ووصلها في كتاب الأدب المفرد بسند صحيح. إذن هذا الدعاء يقال عند إرادة الدخول، هذا إذا كان هناك مكان معد كالحمام، فإذا أراد الإنسان أن يدخل الحمام يأتي بالدعاء ثم يدخل، يأتي بالحمام ثم يدخل. وأما إذا كان في فضاء، إذا كان في فضاء وفي الخلاء فيأتي بالدعاء عند إرادة الجلوس، عند إرادة الجلوس ورفع ثيابه يأتي بالدعاء، وهذا قول جمهور أهل العلم. قال كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم أصلها يا الله، حذفت منها ياء النداء وعوض عنها بالميم فصارت اللهم. إني أعوذ بك يعني ألتجئ وأعتصم، ألتجئ وأعتصم بك من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث روي بإسكان الباء وضمها، وجمهور المحدثين على الإسكان إسكان الباء. والخبث قيل ذكور الشياطين والخبائث إناثهم، وقيل الخبث الشر وقيل الكفر وقيل المعصية. فهذه الاستعاذة استعاذة بالله جل وعلا من جميع الشرور، من جميع الشرور ومن ذلك الشياطين، لأن الأماكن قضاء الحاجة الغالب أنها مأوى للشياطين، فأنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شرهم. فهذا الدعاء يستحب قوله عند إرادة دخول الخلاء أو عند إرادة قضاء الحاجة في الفضاء. قال وإذا خرج منه قدم اليمنى، وهذا كما تقدم أنه لم يرد فيه شيء الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقال غفرانك، يعني عند خروجه من الخلاء. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وفي سنده يوسف بن أبي بردة وهو مجهول، مجهول حال، إلا أن الحديث صححه جماعة من أهل العلم كابن خزيمة وابن الجارود والنووي والذهبي، وهكذا الإمام الترمذي، هؤلاء صححوا هذا الحديث، ولهذا بعض أهل العلم حسنه لتصحيح هؤلاء، كذلك ابن حبان أيضا صح الحديث لتصحيح هؤلاء الأئمة له، وكذلك الشيخ الألباني صححه أو يحسنه. وأما شيخنا المقبل رحمه الله فكان يرى ضعفه، وهو أصح ما ورد في هذا الباب، أصح ما ورد في هذا الباب في الذكر بعد خروج الخلاء هو هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها في قول غفرانك. فالحديث يعني ماذا إن شاء الله صحيح. فإذا يستحب بعد الخروج من الخلاء أن يقول غفرانك. ما هي الحكمة من قول غفرانك بعد الخروج من الخلاء؟ قال أهل العلم: الحكمة من ذلك أن الله عز وجل يسر للإنسان الطعام، فيسر له هذا الرزق، ويسر له أكله، ويسر له هضمه، ثم يسر له إخراج فضلات هذا الطعام من بطنه، فناسب أن يستغفر الله جل وعلا من تقصيره في القيام بعبودية الله والقيام بشكر الله سبحانه وتعالى. هذه الحكمة يعني الظاهرة. وبعض أهل العلم قال الحكمة من ذلك أنه لما كان في الخلاء انقطع عن ذكر الله جل وعلا، فناسب أن يستغفر الله عز وجل من ذلك، لكن هذا التعليل ضعيف، لأن تركه لذكر الله عز وجل هو بأمر الشرع، الشرع نهى أن يذكر الله في مثل هذا الموضع، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، يعني يقول كذلك بعد قوله غفرانك، يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا حيث رواه ابن ماجه من حديث أنس، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، في إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، ضعيف جدا، فالحديث لا يصح. قال: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، وينصب اليمنى، ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء. يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، يعني إذا جلس في قضاء الحاجة يعتمد على الرجل اليسرى وينصب اليمنى، يعتمد على الرجل اليسرى وينصب اليمنى. كيف؟ أري الإخوة إبراهيم، عرفت؟ اتكى على اليسرى وانصب اليمنى، ارفعها، لا ارفعها، أيوة، لا لا اتكى على اليسرى، نعم، لا اتكى على اليسرى وانصب اليمنى، أيوة، لا ليس هكذا، أين اليسرى؟ اتكى على اليسرى، انصب اليمنى، انظر كيف، أيوة، ارفع 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 قدمك من، ارفع الركوع من الأرض، أيوة، هكذا هكذا، واضح، يتكى على اليسرى ويرفع ينصب اليمنى. هذه الجلسة وردت في حديث سراقة بن مالك عند البيهقي، يعني أنه يستحب هذه الجلسة، والرسول كان يجلسها، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لا يصح، وعلى هذا فلا يستحب، لا تستحب هذه الجلسة، لكن ذكر بعض أهل الطب أن هذه الجلسة يعني نافعة في تسهيل خروج ما يريد أن يخرج، وعلى هذا فتكون جائزة، تكون جائزة. أما الاستحباب فلم يثبت. قال وينصب اليمنى ويستتر بحائط أو غيره، يعني عند قضاء الحاجة يستتر. المراد الاستتار قد يكون له معنيان، معنى عام وهو ستر العورة وعدم كشفها، والمعنى الثاني هو الاختفاء خلف شيء يستر به نفسه حتى لا يراه أحد. وستر العورة يعني مأمور به، الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وفي حديث معاوية ابن حيدر رضي الله عنه قال يا رسول الله عوراتنا ما نخفي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. فستر العورة أمر مأمور به، لأن هذا من الأدب والحياء. فإذا أراد الإنسان يقضي حاجته يستتر، يستتر بحائط أو غيره، حائط يعني جدار أو بستان أو غيره، ككوم من الرمل مثلا، أو شجرة خلف شجرة أو خلف حصى كبيرة أو نحو ذلك مما يحصل به الاستتار. وفي حديث عبد الله بن جعفر كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش نخل، الهدف المكان شيء مرتفع، وحائش النخل يعني النخل الكثير الملتف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته خلفه. قال ويبعد إن كان في الفضاء، ويبعد إن كان في الفضاء. أما إذا كان في مكان معين مخصص لقضاء الحاجة كالحمامات ما يحتاج أن يبتعد، يدخل الحمام ويسكر الباب ويحصل بهذا الاستتار المقصود. أما إذا كان في فضاء يعني في صحراء ليس هناك مكان معد لقضاء الحاجة، فإذا أراد أن يقضي حاجته خاصة ما يتعلق بالغائط فإنه يبتعد، يبتعد حتى يحصل له الاستتار. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته قال المغيرة رضي الله عنه قال أبعد المبعد، أبعد المبعد، وفي لفظ قال فذهب حتى توارى عني، يعني أصبح ما يرى حتى توارى عني. وفي حديث جابر عند أبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز ذهب حتى لا يراه أحد، ذهب حتى لا يراه أحد. نعم، فكون الإنسان يبتعد عند قضاء الحاجة في الفضاء هذا لأجل حصول الاستتار وعدم تكشف وعدم كذلك أذية الناس بما قد يخرج من الإنسان من غائط ونحوه. أما ما يتعلق بالبول فقد يبول الإنسان قريب، ما يحتاج أن يبتعد في مسألة البول، لا بأس أن يبول قريب، لكن مع الاستتار، مع الاستتار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباضة قوم فبال قائما كما في حديث حذيفة في الصحيحين. سباضة القوم يعني الزبالة، محل وضع الزبائل، وهي بالغالب تكون قريبة من البيوت ليست بعيدة. نعم، فأمر البول ليس كأمر الغائط، لكن لابد من التستر. قال ولا يحل أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس. إذا أراد الإنسان يقضي حاجته فلا بد أن يجتنب الأماكن التي نهى الشرع عن قضاء الحاجة فيها، وهكذا أيضا ما كان فيه أذية للناس كالطريق، طريق الناس الذي يسلكه الناس ويمشون فيه لا يجوز له أن يقضي حاجته فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قالوا يا رسول الله ومن لعانان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح. اللعانين يعني اللذين يجلبان للإنسان اللعن، الذي الأمران اللذان يجلبان للإنسان اللعن. الإنسان إذا تغوط في طريق الناس كل مرة إنسان وراء هذا الغائط سب ولعن فاعله ها فأوجب على نفسه اللعن. وهكذا إذا في ظل الناس الظل الذي يجلس فيه الناس ويستظلون به من حر الشمس يأتي ويقضي حاجته فيه كل ما جاء أحد يريد أن يستظل فرأى يعني هذا الخارج إذا به يسب ويلعن من فعله. إذا لا يجوز الإنسان أن يقضي حاجته في طريق الناس. أما طريق غير مسلوك ما يمر منه أحد لا بأس. نعم لأن العلة غير موجودة. وهكذا أيضا كما سمعنا الظل قال أو محل جلوس الناس. محل جلوس الناس الأماكن التي يستظل فيها الناس ما يجوز أن يقضي حاجته فيها لما في ذلك من الأذية. قال أو تحت الأشجار المثمرة كذلك تحت الأشجار المثمرة كشجر النخل أشجار النخل مثلا أو العنب أو التفاح أو غيرها من الثمار لأن قضاء الحاجة تحتها مظنة لسقوط الثمار وتنجسها. أو ربما يأتي الإنسان يريد يأخذ الثمرة وإذ به يطأ النجاسة بقدمه فيتأذى بذلك فلا يجوز مثل ذلك. أما الأشجار غير المثمرة فإن كان لا يستظل الناس بظلها فلا بأس وأما إن كانوا يستظلون بظلها فلا يجوز لأن العلة موجودة والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. قال أو في محل يؤذي به الناس يعني على جهة العموم أي محل يتأذى به الناس من قضاء الحاجة فيه فلا يجوز كأماكن التي يجلس فيها الناس الحدائق العامة نعم أماكن انتظار الناس للمركوبات ونحو ذلك مواضع المياه ونحو ذلك كله يعني هذه المواضع وما كان مثلها في المعنى مما يتأذى منه الناس فلا يجوز. والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أيضا من الأماكن التي لا يجوز قضاء الحاجة فيها المساجد بيوت الله جل وعلا لا يجوز قضاء الحاجة فيها. وذاك الأعرابي لما جاء فبال في المسجد أنكر عليه الصحابة رضوان الله عليهم ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا إنما هي لذكر الله وإقامة وقراءة القرآن والصلاة. وهكذا أيضا كذلك أماكن الجحور أماكن الحفر التي في الجذر أو في الأراضي في الأرض الجحر لا يجوز قضاء الحاجة فيها لأن مظنة وجود الهوام والحيات أو نحوها من الحيوانات قد تؤذي الإنسان إذا بال فيها أو قضى حاجته فيها فيجتنب ذلك. وهكذا أيضا القبور لا يجوز قضاء الحاجة في القبور فالقبور لها حرمة. كذلك أيضا أماكن استحمام الناس الذي يستحم فيها الناس أو يغتسل فيها الناس فلا يجوز قضاء الحاجة فيها إلا ما كان معد لذلك فلا بأس. وهكذا أيضا الماء الراكد الماء الراكد لا يجوز الغير متحرك ما يجوز الإنسان يقضي حاجته فيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.